الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أبعدهم فأبعدهم أي طريقا عن المسجد، والمعنى أن كل ما كان أبعد كان أكثر أجرا. قوله ينتظر الصلاة يعني في بيت الله عز وجل ليصليها مع الإمام، وقوله أعظم أجرا أي يكون أجره أعظم من الذي يصلي ثم ينام. الوجه الثاني في اشتمل هذا الحديث على بيان فضل المشي إلى الصلاة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبعدهم ممشى، وذلك لأن الخطى تكتب، فكل خطوة يخطوها المصلي إلى المسجد تكتب له حسنة وترفع عنه خطيئة. الوجه الثالث دل هذا الحديث على فضل المسجد البعيد من أجل كثرة الخطى، ولا يعني هذا أن المسلم يهجر مسجد حيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بينما رجل، بينما أصلها بين أشبعت الفتحة فصارت بين وزيدت فيها الميم فصارت بينما، ويقال بينما وبين، وهذه من ظروف الزمان، ظرف زماني، ويتفيد المفاجأة كما يذكر أهل اللغة. قوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة يفيدنا إلى أن الشهداء ليسوا فقط شهداء المعركة، وسيأتي توضيحه في محله بشكل أوضح. الوجه الثاني في الحديث بيان فضل التبكير إلى الصلاة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. والوجه الثالث فيه فضيلة الصف الأول، ولهذا الذي أفادنا من الحديث هي هذه الجزئية، وأما بقية ما ورد في الحديث فسيأتي في محله بإذن الله. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم قال خطاهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحتسبون يعني ألا تعدون خطواتكم إلى المسجد وأنتم تمشون تبتغون الأجر من الله. والسبب في ذلك أن بني سلمة أرادوا الانتقال من أماكنهم إلى قرب المسجد، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام. ولهذا جاء في الحديث في أصل الحديث قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. الوجه الثاني في الحديث دلالة على أن كثرة الأجر خاصة بالنسبة لمن يتردد على المساجد إنما يكون بكثرة الخطى في المشي إلى المساجد. الوجه الثالث فيه استحباب السكن ابتداء بقرب المسجد ليكون أعون على طاعة الله، لكن إن قدر الله تعالى على الإنسان أن يكون بعيدا فلا يرغبن عن الأجر الموعود لمن مشى إلى المسجد أو راح. كذلك فيه أن في من الفوائد فيه جواز الإنكار على من فرط في الخير، كما أنه ينكر على من وقع في المعصية ينكر أيضا على من فرط في الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في أماكنهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد، وإن كان سبق شرحه فيما مضى، لكن لعلي أختصر على بيان أن أثقل الصلاة على المنافقين إنما هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك لأنهم يعتقدون بأن أحدا لا يراهم لكون هاتين الصلاتين تقعان في وقت الظلمة، ونسوا بأن الله تعالى مطلع عليهم ناظر إليهم. وقد صدق الله تعالى حينما قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل بحول الله تعالى في اللقاءات القادمة بقية المختصر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت صائم 6 من شوال، فيقول أعطاني شخص تين فيقول أكلت ناسيا، هل أقضي هذا اليوم؟
الحمد لله، بالنسبة للصائم سواء كان صوم فرض أو صوم نفل إذا أكل ناسيا فلا شيء عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولذلك لا شيء عليك ما دام أن الأكل صدر منك عن نسيان. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أبو عايد، أهلا وسهلا.
وكذلك أخونا سيف الخيار. طال عمرك السؤال الأول، شخص أنت مأجر عليه محل، زين، ومحل ما استخرج عليه لا رخصة ولا شيء، وهو حاجة هذا المحل ويدفع إيجار وصار لفترة طويلة، يعني حكم ذلك، يعني الرجل يدفع الإيجار لكن ما دافع ولا مطلع على لا الرخصة ولا عنده عمال ولا شيء، بس كذي وصار لفترة طويلة ويدفع الإيجار، يعني يقول مثلا أكثر حتى من سنة، ونقول له ليش ما تفتح؟ يقول إن شاء الله بس الظروف تتسهل وهذا، وأنتم ما عليكم تاخذين إيجاركم يعني، ولا حتى مستخدمينه كمستودع. السؤال الثاني، هل زكاة الفطر فضيلة الشيخ على الجنين في الشهر الأخير، يعني في الشهر التاسع، أم لا؟ لأن أنا سمعت أن هذا كان سأل على الجنين في الشهر الأول، ففضيلة الشيخ أجاب على الشهر الأول، لأن أسأل الآن على الشهر الأخير. السؤال الثاني أيضا تابع لهذا السؤال، هل يعني شخص كبير في العمر لا يصوم، لا ما يصوم يعني شهر رمضان وما عنده عذر شرعي بس ما يصوم جدي، هل على هذا الإنسان زكاة الفطر أم لا؟ والسؤال الأخير فضيلة الشيخ عزيز فرحان، حكم أنا شخصيا هذا السؤال ينطبق علي، يعني أنا دائما أحب أنوع، ما أهجر المسجد اللي جنبي أو الجامع اللي جنبي، ولكن أنا مثلا شهر رمضان صليت في مقوين، صليت في عجمان، صليت في الشارجة، وصليت في شو اسمه في دبي بحكم أنا موجود في دبي، وأيضا نوعت في دبي ونوعت في الشارقة ونوعت في عجمان، فهذا في شيء ولا لا؟ أنا يعني أرى أن الإنسان ينوع هذا عادي، ودائما أنا أي مسجد ما أوقف حتى قريب المسجد، حتى لو في باركينج هناك أوقف مكان بعيد، عشان يعني على الأقل يكون بيني وبين مسجد أمشي بخطى يمكن 50 متر في حدود يعني 150 قدم، أولا كممارسة رياضية ذهابا وإيابا، 5 صلوات أو 4 صلوات أحيانا، عفوا بعد أصلي في المنزل بحكم ظروف خارج طوع إرادتي. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك وعادة تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيد، يسأل يقول شخص استأجر محل ويقول يدفع أجرة المحل لكنه لا يستغل هذا، لم يستغل هذا المحل ولم يعمل له رخصة ولم يأتي بعمال إلى غير ذلك، فضل الشيخ يقول لكنه يعني يدفع أجرة المحل.
الحمد لله، ما دام أنه يعني بكامل قواه العقلية وبإرادته ويعرف هذه المسائل ورضي بهذا لا شيء عليه، وبالنسبة لصاحب العقار أو العين المؤجرة هذه له الحق الكامل في مسألة الأجرة، سواء استثمر هذه العين العقارية أو لم يستثمرها لا شأن له بذلك، وما دام أنه قد يكون هذا رجل يخطط لشيء معين مثلا لم يحصل له الآن، عموما لا حرج في ذلك ما دام أنه يملك عقله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عن زكاة الفطر على الجنين في الشهر الأخير.
الحمد لله، بالنسبة للجنين يستحب استحبابا إخراج زكاة الفطر عنه، قد أفتى بهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولذلك يستحب استحبابا بخلاف المولود فإنه يجب، إذا كان قد ولد فإنه يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص كبير في السن لكنه لا يصوم وليس له عذر، فيقول هل عليه زكاة الفطر؟
الحمد لله، ترك الصيام هكذا من دون عذر هذا لا شك بأنه عظيم، أمر عظيم، ويعني مثل ما جاء في السؤال ورد في السؤال بأنه ليس له عذر يعني قادر على الصيام، فهذا على خطر لأنه هدم ركن من أركان الإسلام، وفرق بين ترك الصيام وترك زكاة الفطر، فرق، يعني ترك الصيام من دون عذر ومن دون سبب هدم لركن من أركان الإسلام، والزكاة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر، لهذا ما تخرج عنه زكاة الفطر ولا هو يخرج زكاة الفطر، لأنه فاقد أصلا للعبادة التي شرعت زكاة الفطر في نهايتها. كيف الآن يخرج زكاة الفطر هو ما صام يعني بشكل متعمد وقاصد، فما تخرج عنه زكاة الفطر. نعم،
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ أيضا يقول أنه في رمضان ينوع، يقول بين المساجد، يقول كنت أصلي وتنقل بين المساجد والمدن، فيقول هل فيه شيء؟
الحمد لله، الأصل طبعا أن يصلي الإنسان في مسجد حيه، وذلك لما في هذا من المصالح الكثيرة والمنافع المتعددة الدينية والشرعية والدنيوية أيضا، وفيه أيضا تأليف القلوب واجتماع الناس واقتداء الناس ب يعني جيران المسجد، وأيضا تعويد الأولاد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لا يمنع أن الإنسان إذا مثلا أحب صوت إمام أن يصلي معه الجهرية مثلا، الفجر مثلا أو العشاء مثلا، لا حرج في ذلك، لكن على أن يكون هذا عادة ويحجر مسجد حي مع هذا غير مشروع. الأصل أن مساجد الأحياء كل يصلي في مسجد الحي الذي هو فيه، لكن لو حصل ورأى بأن هناك إمام يخشى إذا صلى وراءه الجهرية خاصة مثلا العشاء والفجر لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه يعني عندما يذهب إلى المسجد يقول أقف يقول في السيارة بعيد عن المسجد، يقول حتى يعني أحصل على أجر، وأيضا يقول ممارسة للرياضة.
الحمد لله، ما دام أنه نوى بهذا الأجر وأيضا الصحة لا بأس بذلك، يعني أن يقف في السيارة بعيدا عن المسجد ثم يمشي للجمع بين الجانب الشرعي والجانب الدنيوي الذي هو يعتقد بأنه يعني هذا المشي مفيد لصحته ومعين له، هذا كله مما لا بأس به ويؤجر على ذلك، ولله الحمد والمنة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا عبد الله.
سؤالي في وحدة من الزميلات صار لها يعني سنين تقريبا، مش سنين وايد يعني، المهم تساعد خالتها يعني بمبلغ شهري، فوقتها ما كان عندها يعني ان بيزات ان تطلع زكاة اموال، ولكن يعني الحمد لله الله فتح عليها وكذا، فقالت ان بتصير بدال المبلغ الشهري زكاة المال الطلعة يعني أن حق خالتها بس بعد بشكل شهري. فأنا قلت لها أنا أتوقع أني سمعت الشيخ قال أنه يعني ما يجوز تسوي كذي، لأن هذا يعتبر يعني كأنها يعني شيء يعني قال أعتقد محافظة على المال أو حماية المال. فهي قالت لي بس أنا قبل ما كان عندي فلوس عشان أطلع زكاة، بس بما أنه يعني الحين صار عندي يعني بستبدل هذا بهذا بدال يعني ما أطلع مرتين. فما أدري شو رأي الشيخ في الموضوع، قبل ما كان عندها ما كانت تقدر تطلع زكاة أموال.
إن شاء الله. زكاة الله. نعم. تفضل تفضل عبد الله.
شكرا.
زكاة الله خير. تسمع إن شاء الله الجواب. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال مع عبد الله. تقول زميلتي كانت تساعد خالتها بمبلغ شهري، والآن تقول أصبح عندها مال وعليها أن تخرج زكاة مالها. فتقول هل يجوز لها أن يعني تجعل لخالتها مبلغ هذا المبلغ الشهري يكون من زكاة مالها؟
الحمد لله، إذا كان المبلغ الشهري الذي تريد أن تقدمه لخالتها الفقيرة أو المسكينة يعني التي تستحق الزكاة من باب تقديم الزكاة، نعم، يعني بمعنى هي الآن تريد أن تقدم زكاة مالها يحول الحول عليها في رمضان القادم، تقول بدل ما أنتظر خليني أدفع لها شهريا، يجوز هذا. لماذا؟ لأن هي قدمت الزكاة. أما إذا كان المال قد حل يعني وجوب الزكاة فيه، فيجب عليها أن تبادر، ولا يجوز لها أن تؤخر إخراج المال أو تجعله أقساط شهرية، لأن ذمتها الآن مشغولة بهذا المال، ويدها لا يعني ليست يد ملك على هذه الزكاة، يجب عليها أن تخرج الزكاة مباشرة إلى من يستحقها.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسهل عبر رسائل نصية القصيرة. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى وكان عرشه على الماء وبين قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأمور الغيبية يجب على المسلم إذا ورد شيء في القرآن أو في صحيح السنة أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا من حيث الأصل. فأي خبر عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمور الغيب يجب على المسلم أن يستسلم له استسلاما كاملا، لأن هذه العبودية الحق لله عز وجل. ولو أن كل إنسان وقف أمام الغيبيات هذه، موقف المتماحك أو موقف الذي يريد أن يعلم دقائق الأمور، ما كانت هذه عبودية. العبودية الاستسلام لله. الأمر الثاني، أين التعارض في قوله تعالى وكان عرشه على الماء وفي قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ ما في تعارض. يعني الله عز وجل قال وكان عرشه على الماء، وهنا يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نحن لم نرى الماء ولا هذا البحر العظيم الذي جاء به الحديث، ولم نرى الملائكة ولا نعلم يعني كيفية العرش. نحن نؤمن بهذا كله ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
حياك الله أبو علي، الله يبارك فيك.
الله حييكم. أنا دخلت المسجد يا شيخ، في ساحة المسجد الخارجية حصلت في صلاة المغرب جماعتين يصلون، فأنا أتبع أي جماعة فيهم؟ في أين الواجب علي أن أنا أعمله؟ أنا صليت مع جماعة وتركت الثانية وخلاص. اكتشفت في الآخر أني الجماعة اللي أنا صليت معهم هم الأولى، اللي صلوا الأول يعني، لأن بعد ما سلمنا حصلناهم لسه الجماعة الثانية دي لسه متأخرين
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، حكم اللي يصور في الأماكن اللي زي المسجد الحرام، هو بيعتمر هو في العمر أو في الحج أو في الطواف يصور ده، على يعني صارت الحكاية زايدة عن حد، ما أعرف حلال ولا حرام.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بالي، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. فضل الشيخ، سؤال أبو علي يقول دخلت المسجد وجدت يقول جماعتين يصلون، فيقول احترت مع من أدخل، فيقول دخلت مع إحدى هاتين الجماعتين، ثم اكتشفت أني دخلت مع الجماعة التي بدأت يعني في الأول.
الحمد لله، لا حرج عليك في ذلك، ولو أنك نبهت الجماعة الثانية حتى يقلبوا صلاتهم إلى نفل وتكون هناك جماعة واحدة. طيب، أما وقد حصل لا شيء عليك ولله الحمد وصلاتك صحيحة.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول ما حكم من يعني ينشغل بالتصوير في المسجد الحرام، وخاصة يقول بالنسبة لمن يؤدي مناسك العمرة وهو في الطواف يقول ينشغل بالتصوير؟
الحمد لله، لا شك حقيقة ما يعني هو الآن ظاهر، بل أصبحت ظاهرة عند كثير من المعتمرين والحجاج والطائفين، بل والمصلين، بل والقراء أيضا، من الفتنة بهذه الجوالات شيء والله مؤلم وموجع خوفا عليه. العبادات هذه يا إخواني يا أخوات لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص يعني عمل دقيق، عمل قلبي، يعني يكون الإنسان حريصا على أن يؤدي العمل بإخلاص نية وإصلاح طوية، ولا يكون لأحد غير الله عز وجل حظ ولا نصيب في هذا العمل. وكذلك من الشروط المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الله عز وجل بين بأن العمل الذي يكون لغيره يرده سبحانه وتعالى ولا يقبله جل وعلا. ولذلك قال تعالى أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. قيل له يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل، وإذا كان صوابا على هدي النبي ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. والمقصود أن الإنسان يحذر الرياء، هذا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني مما يؤسف له الآن ما يحصل كما ذكر الأخ الفاضل السائل، أن بعض الناس هو يطوف بدل ما ينشغل بالدعاء والتضرع والبكاء يصور نفسه، يسعى بين الصفا والمروة كذلك، في المشاعر كذلك. بل الآن للأسف سامحوني أقول هذا الكلام، أصبح بعض القراء من أئمة المساجد هو بنفسه يضع المحمول ويصور نفسه، وربما يعني بث هذه القراءة على الهواء المباشر. يعني ماذا تريد من هذا؟ هل تريد أن تقول الناس شوفوني مثلا؟ هذا كيف؟ هذه عبادة، هذه ليست عادة وليست أمور يعني من أمور الدنيا. لهذا حقيقة أنا نصيحتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي أن يحذروا من الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما كان يخاف على أمته والرياء، لأنه مثل دبيب النمل يتسلل إلى النفس وإلى القلب. فلهذا الإنسان ينبغي أن يكون تقيا خفيا، يبتعد عن مثل هذه الأشياء. هذه أمور في العادات في أمور الدنيا، أما أن تدخلها في العبادات هذا شيء مؤلم. بل وصل الحال ببعض الطائفين حول الكعبة أن يستدبر الكعبة لأجل أن يلتقط هذه الصور أو أن يصور نفسه. والعلماء لهم كلام في مسألة تعمد استدبار الكعبة. زد على ذلك الخصوصية الآن التي تنتهك بالنسبة لمن حوله، يعني الآن الذي يطوف سيصور نفسه ومن حوله، بأي حق يصور الآخرين بدون إذنهم؟ بأي حق يصور الناس في المسعى أو في عرفة أو في مزدلفة أو عند الجمرات مثلا وينشر صورة معها، صور قد تكون نساء أو فتيات أو أناس لا يرغبون أصلا في نشر صورهم؟ هذا حقيقة يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن الرياء وعن وسائله وذرائعه ومفضياته. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف يمكن للمرء أن يتحفز لقيام الليل في الأيام العادية، خاصة يقول مع العمل الطويل حتى السادسة مساء، ففي رمضان كان العمل ينتهي عند الظهر مما يتيح وقتا للراحة بعد العودة، أما الآن فالوقت والجهد محدود، كيف يمكن المواظبة على القيام رغم هذا التحدي؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان المحب لربه عز وجل يستطيع أن يرتب برنامجه وأيضا وقته في قضية القيام. لهذا إذا كان السهر يؤثر عليه يمتنع عن السهر ويخلو بربه عز وجل، وممكن أن يخفف يعني وقت القيام مثلا. في رمضان الوضع غير، الآن ممكن يقوم ساعة مثلا قبل الفجر ويصلي لله عز وجل، أو على أقل تقدير نصف ساعة يعني إذا كان مثلا عمله شاق وكذا. وإذا شق عليه الأمر وخشي عدم القيام يوتر بعد صلاة العشاء، يعني بعد ما يصلي العشاء ويصلي سنة العشاء البعدية يوتر بعد العشاء. لكن أهم شيء أن يواظب على قيام الليل، خاصة وقد ذاق لذة قيام الليل في رمضان. والإشكالية التي عند الناس، بالمناسبة نحن لا نختلف عن السلف، يعني الأيام التي عند الصحابة والتابعين ترى هي نفسها الأيام اللي يعيشها الآن بعض الصالحين، هي نفسها. الإشكالية فينا نحن، يعني نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لما نسمع والله يقومون ساعة أو ساعتين في الليل، طيب ما الذي ما الفارق بيننا وبينهم؟ هو فقط العزيمة وترتيب الوقت وكذا. هؤلاء إذا صلوا العشاء صلوا سنة العشاء ذهبوا وناموا، ما يسهرون، ولذلك يقوم نشيط ولديه رغبة وحماس في قضية القيام. نحن الآن ما ننام، يعني أغلب الناس الآن يقول ما أستطيع قيام الليل. طبيعي اللي ما ينام إلا الساعة 12 أو الساعة الواحدة طبيعي جدا ما يستطيع قيام الليل، وإن قام لن يقوم بالقوة والنشاط اللي يقوم فيها من ينام بكر. في أناس كثير الآن الحمد لله يقومون قبل الفجر بساعة أو ساعتين. شوف بعض الناس اللهم بارك تذهب إلى صلاة الفجر تجده قبل الأذان هو في المسجد. لماذا؟ لأنه مرتب وضعه. فنحن لا نختلف عما سبق، هؤلاء الذين نقرأ قصصهم، نقرأ قصصهم ونقرأ يعني هديهم كيف كانوا يصلون وكيف كانوا يقومون الليل. السبب ما هو؟ السبب أنهم رتبوا أوضاعهم ورتبوا يعني أوقاتهم وبيتوا النية على قيام الليل. نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خراشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشد، تفضل.
أحسن الله إليكم. عندي سؤال بالنسبة أنا عندي مشروع التخرج، كما هو معلوم لازم يكون عندي يعني جمع من المراجع، وكثير من المراجع يكون فيها صور، بعض صور النساء يعني صور مصغرة، مثلا صورة الكاتبة، ويعسر مثلا يعسر الحصول على بعض المراجع تخلو من هذه الصور، فماذا علي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد. نعم، سؤال أخ راشد فاضل الشيخ يقول أنه عنده مشروع للتخرج، ويقول في بعض الكتب والمراجع فيها صور للنساء، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، عموما إذا كانت المراجع ليس يعني لا يوجد عندك مجال إلا هي، هذا مما يعني يحتاجه الإنسان، ولذلك لا تركز على الصور إذا كانت فاضحة أو شيء مما يعني هو محرم شرعا، وتعتني بالمضمون. ما تعتني بالمضمون هذا إذا كنت أنت مضطر إلى مثل هذه المراجع، أما إذا كنت غير مضطر الحمد لله لديك فسحة يعني في مراجع أخرى سليمة من هذه الصور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا بدأت في صيام الست من شوال ثم توقفت بعد ذلك، فيقول هل الأفضل والأولى المتابعة أو أن أصوم متفرقا؟
الحمد لله، إذا كان الأخ الفاضل يسأل عن الأفضلية لا شك بأن الأفضل متابعة، متابعة لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. أما من حيث الجواز فيجوز الحمد لله أنك تصوم متتابع أو تصوم متفرق، مثلا كل أسبوع مثلا تصوم يومين أو ثلاثة، والحمد لله. لكن الأفضلية اللي سألت عنها لا شك التتابع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.